انه في باب القسمة بين النساء سلام. هل يجوز ان يجعل المعيار اكثر من ليلة ليلة، لان يجعل لنسائه مثلا لكل واحدة ليلتين او ثلاث، هم لابد ان يكون المعيار في القسمة ليلة ليلة؟ تعرضنا لبعض المقدمات في فهم هذه المسألة، ومن جملة المقدمات اللي لها دور في التصديق بهذه المسألة بيان أن هذه المسألة هل تبتني على مسألتين أم لا. المسألة الأولى ما تعرضنا لها سابقا مفصلا، وحاصله هل القسمة واجبة في نفسها؟ يعني يجب على الإنسان ابتداء أن يجعل لكل زوجة ليلة ولو الزوج واحد، هذا قسمة واجبة في نفسه. قلنا هذا هو المشهور بين أصحابنا، فأيضا اخترنا هذا المسألة. الرأي الثاني أن القسمة في نفسها ليست واجبة، العدل بين النساء واجب، فإذا بات عند زوجتين يجب عليه المبيت عند الأخرى، أما إذا تركهما معا لم يبت عند واحدة لا يجب عليها أن يبيت عند الأخرى. فبناء على هذا العدل واجب، إذا بدأ بالمبيت عند واحدة من نسائه يجب عليه إكمال الدور، لا أن القسمة واجبة. ولذا بناء على هذا الرأي يجوز له أن يترك جميع نسائه ولو عنده أربع، لا يبيت عند واحدة منهم، بخلاف الرأي الأول. بناء على الرأي الأول كل زوجة لها حق في ليلة من ليالي أربع. فهذه المسألة شرحناها مفصلة وقلنا اختار الجملة من الأصحاب. ابتداء فيما نعلم الشيخ الطوسي في المفسود أن العدل واجب لا أن القسمة واجبة، اختاره فيما بعد مثلا صاحب الجواهر، اختاره الأستاذ في المنهاج قدس الله نفسه، بأن العدل واجب لا أن القسمة واجبة. خب هل هذه المسألة التي نحن الآن نريد تعرض لها تبتني على تلك المسألة أم لا؟ السؤال انصافا مسألتنا هذه لا تبتني على تلك المسألة، لكن لا بأس بأن يقال بناء على كل من القولين المناسب فيما نحن في رأي يختلف عن الرأي الآخر. توضيح ذلك، إذا قلنا العدل واجبون كما هو مختار الجواهر مثلا، فحينئذ المناسب أن يقال له أن يجعل المعيار أكثر من ليلة، لأن القسم في نفسه ليست واجبة، ليلة من ليالي أربع، المهم يجب عليه أن يعدل بينها، العدل واجب. بناء على وجوب العدل هذا الرأي أوفق بالاعتبار، وحاصله يمكن أن يجعل لكل واحدة ليلة ليلة، يمكن أن يجعل لكل واحدة ليلتين ليلتين، ثلاث ليال ثلاث، العدل واجب، الواجب هو العدل. فلإنصاف صاحب الجواهر قدس الله نفسه في تلك المسألة اختار أن العدل واجب، وهنا أيضا اختار أنه يجوز أن يجعل أكثر من ليلة. إنصافا ما أفاده قدس الله نفسه هو الأنسب، يعني هذا أنسب لرأيه هناك هذا، ومع ذلك يمكن أن يقال العدل واجب لكن لكل واحدة ليلة ليلة، يمكن أن يقال، لكن الرأي الثاني مناسب لكم. كما أنه لو قلنا أن القسمة واجبتون الأنسب أن يكون المعيار ليلة ليلة، بل لعله يتعين ليس الأنسب، يعني قلنا القسمة واجبتون بمعنى أن كل ليلة لزوجتهم، فحينئذ جعلها ليلتين أو ثلاث أو أربع يحتاج إلى دليل. فلذا إنصافا نستطيع أن نقول الصحيح في المقام أن الأنسب برأي القائلين بوجوب العهد هو جواز جعل القسمة أكثر من ليلة، بل أنسب بل المتعين على الرأي الثاني وهو المشهور إنصافا فيه إشكاله، بل يكون المعيار ليلة ليلة. قبل الورد في البحث قلنا نذكر كمقدمات تمهيدية، هذه مسألة ما بينا ارتباط مسألتنا بها. المسألة الثانية سيأتي إن شاء الله تعالى، هل القسمت حق للزوج فقط؟ الزوج هو الذي يقسم بين نسائه، الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحق له، أما أن القسمة حق للزوج والزوجة، بحيث أن الزوج بمجرد أن الزوج يسقط، مثلا الزوجة تسقط حقها لا يكفي، حق تكليف لكليهما، قد يعبر عن مشترك، حق مشترك. سابقا قلنا هذا التعبير حق مشترك له معنيان من جملة المعاني هذا المعنى. فهل هذا البحث الذي نحن الآن نريد التعرض له مبتن على تلك المسألة؟ الانصاف أنه لا يبتني على تلك المسألة، لكن أيضا له تناسب. يعني إذا قلنا أن القسمة حق لكليهما للزوج والزوجة، حينئذ انصافا إذا وافق الطرفان على مثلا جعل المعيار ليلتين أو ثلاث، لا بأس، لأنه حق بينهما، حق مشترك بينهما، اتفقا. مثلا حتى إذا فرضنا أن الرجل له أربع زوجات، اتفقوا على أن يكون معيار قسم خمس ليال، مثلا عشر ليال، أصلا اتفقت النساء كلها على ذلك، الزوجات على ذلك، على أنه لكل امرأة عشر من الليالي، عشر إدادي عشر وهل مجرد، فيكون الدور على 40 يوم إذا اتفق على ذلك حسب بعض الأمر إنصافا. وأما إذا فرضنا أنه حق فقط على الزوج ليس حقا مشتركا، حينئذ لابد أن يلاحظ من الأدلة أن الشارع كيف جعل هذا الحق للزوج بعد لا يناطل أمر برضاهن. إذا فرضنا أن الشارع جعل هذا الحق للزوج ليلة ليلة، حينئذ الخروج عن هذا يحتاج إلى دليل. فالإنصاف طبعا هذه المسألة يأتي الكلام فيها فيما بعد. فالإنصاف أن تلك المسألة الآتية لها دور في مسألتنا، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الصحيح أن القسمة حق لهما الزوج والزوجة من قبيل الحقوق المشتركة، ليس للزوج فقط بل بينه وبينه. سيأتي الكلام سأل عنك أصل الموضوعي، يأتي الكلام في شرحه في محله إن شاء الله تعالى. بعد بيان هذه المقدمات نتعرض لأصل المسألة. قلنا اختلف فقهاء العامة، وإنما تأكيد على كلمة الفقهاء لما ذكرنا سابقا، لم أجد هذه المسألة بهذا العنوان في رواياتهم عن رسول الله ولا في نقل كلامهم عن الصحابة، ينقل فيها كلمات الفقهاء. على أين اختلفوا في أنه هل يجوز أن يجعل معيار القسمة أكثر من ليلة ليلة أم لا؟ طبعا المشهور بينهم لا، لابد أن يكون ليلة ليلة، وذهب جملة منهم الشافعي إلى جواز ذلك، يجوز أن يجعل ليلتين ثلاث ليال، لكن الذي يظهر من جملة من كلماته أن الزيادة على ثلاث لا تجوز، مثلا أربع ليالي، خمسة، عشرة، تسعة مثلا، هذا المستفاد من كلامه. و دليل هؤلاء حسب الذي وكذلك أصحابنا، أما أصحابنا فالمشهور بينهم أنه لابد أن يكون المعيار ليلة ليلة، لكن ذهب جماعة إلى أنه يجوز الزيادة. فقلنا في أصحابنا أول من عثرنا على كلامه في هذا المجال ابن الجنيد رحمه الله، لكن قيد الزيادة بخصوص السبع، قال أكثر من سبع لا يجوز. بعده الشيخ الطوسي في المبسوط تعرض لهذه المسألة، لكنه الشيخ الطوسي كما ذكرنا مرارا وتكرارا كلامه في المبسوط أصله مأخوذ من العامة، لكن حاول التفريع، يعني يذكر المسألة من العامة والتفريع والاستظهار من الخاصة، يعني على مبان الخاصة. ومن الغريب انه اختار ايضا اولا الجواز، جواز زياده، ثانيا قال الى ثلاث ليال لا اكثر، فلا نعلم كيف طبقه على مبان الخاصه. ليس في رواياتنا اشعار، اولا اصلا لا توجد رواياتنا، لا يوجد في رواياتنا شيء يدل على هذا الحكم ابدا بنفسه، لا يدل، لا يوجد عندنا شيء على. وطبعا اذا اصل الحكم لا يوجد بعد سبع و ثلاث به طريق اولى، لا يوجد في شيء من رواية. و انصافا ذكرنا مفصلا ان الشيخ الطوسي اخذ کتاب المفسود من بعد کتب شافعیه، الفروع الفقهیه اخذها من ذاک الکتاب، ثم فرع علیها على مبدأ الاصحاب، مبان الاصحاب، مسالک الاصحاب. الانصاف لا نعرف وجها لهذا التفریق، خب ادا جازت زیاده اکترم تجوز، اما تفریق او به اصا ابن الجنید فی تصورنا الذي نحن نتصور لعل دلیله ما جاء فی بعض الروایات یجعل للبکر سبع لیال اذا تزوج بکر، لعله تصور ان هذا اکبر عدد ممکن للانسان ان یخل بالقسم، لعله لا تلک المسئله فی البکر لا ربط له ما نحن فی، اذا تزوج امرأة جديدة يجوز له ان يفضل اذا كانت بكرا بسبع ليال. تأملوا، لعله استظهر ابن الجنيد انه يمكن التمسك بتلك الروايات فيما نحن فيه ايضا، وهذا هو القياس الذي اتهم به ابن الجنيد. تأملت انه نحن في اثناء الابحاث نذكر وجه بعض النقاط التاريخية و الاصولی المذکور فیان، مثلا ابن الجنید متهمون بالقیاس، المراد من القیاس ها کذا، قالو مورد تلک المسئله تزویج البکر لا ربط له با هذه المسئله، هل يجوز ان يجعل القسمت زائدتن على لیل لیل، خب هذه مسئله تون تلک مسئله اخرى، يتزوج بکرم في اول امرها علایم کیف مکان، فلذا اتهم ابن الجنید بالقیاس. و هذا في الواقع الان عندنا لا نسميه قياسا، نحن غالبا نطلق عليه تنقيح المنات الظني، يعني يفهم انه يجوز للانسان ان يزيد على ليل الى هذا المقدار ليس اكثر. الان اذا اردنا ان باصطلاح ان نعبر عنه اصطلاحا علميا، القياس مرجعه الى التمثيل المنطقي، تشبيه ليس هنا من التشبيه، استظهر انه مثلا النقطه في ذلك ليس خصوص تفضيل البكر بسبب، يعني هذه اقصى مده يمكن للانسان ان لا ياتي زوجته ياتي زوج اخرى، عرفت اقصى مده سبع ليال، وهذا التفضيل جعله الشارع للبكر بهذه النقطه. خب اذا كان من قبيل تنقيح المناط هذا في تصورنا يختلف أصوليا عن مسألة بإصطلاح مسألة القياس. مثلا عندنا الآن في بعض الروايات من باب المثال ومن باب التعجب أن الروايات، عندنا روايتين كلتاهما من منفردات عمار بن موسى الصاباتي، الرجل إذا يصلي في الرواد أن المرء لا تصلي أمامه مقدمة عليه أو إلى جنبه إلا أن يكون الفاصل عشرة أذرع، يعني تقريبا بزماننا خمسة أمتار أقل من خمسة. هذا في مورد صلاة المرأة. عندنا رواية أخرى عن نفس عمار الصاباتي لا يصلي بين القبور إلا أن يكون بينه وبينها عشرة أذرع، يعني في القبور هم نفس هذه الرواية، وعن نفس الرجل ومن خراب الأمر لا توجد في هذا المجال، يعني الرواية بالتحديد بعشرة إلا عن عمار الصابات. خب عندنا روايات أخرى يكره للإنسان أن يصلي بأمامه سورة، يمكن أن يقال إذا كان الفاصل عشرة أذرع تزول الكراهة، ليس هذا قياسا. تأملوا، سابق السابقون كان يصلون قياس، لأن الرواية الواردة في صلاة الرجل مع المرأة وفي صلاة الرجل بين القبور، وأما صلاة الرجل وأمامه صورة القياس، يعني هذا الحكم الشرعي قاسه على تلك الأحكام الشرعية. يمكن أن يقال أن أصولا المراد الجدي للإمام عليه السلام من عشرة أذرع، يعني عمار بن موسى الصاباتي في الواقع نقل مضمون الكلام كأنما الإمام قال إلا إذا كان بينهما بعد عرفي، البعد بأي مقدار يحصل بعشرة أذرع، فالتعبير بعشرة أذرع بين القبور وصلاة الرجل والمرأة إنما هو من جهة التمثيل لبيان البعد العرفي، فالروايات الدالة لا يصلي بين يديه تمثال، يعني إذا كان بعيدا لا بس تزول الكراهة، فالبعد العرفي الذي تزول الكراهة اول حرم بنا ان على المعروف في باب المرأة والكراه المعروف بين اصحابنا في باب القبور الا ذهب جمله من العامه الى حرمه الصلاه بين القبور على ان كيف ما كان على المعروف سنتكلم في احداهما الحرمه هو المعروف وقيل من اصحابنا بالكراهه في النساء بالنسبه الى القبور المشهور بين اصحابنا الكراهه وذهب جمله من العامه الى الحرمه فحينئذ هذا ليس باصطلاح من القياس هذا في الواقع نوع من تنقيح المنام لكن تنقيح المنام قد يكون بنقطة مثلا في خمسة من الموارد ستة من الموارد انصافا كل ما تكثر الموارد يحصل للإنسان اطمئنان أكثر أما إذا كان مورد أو موردين هذا فحسب المصطلح نسميه بتنقيح المنام الظني فرق بينهما فيمكن أن يقال أن ابن الجنيد رحمه الله لم يقص إحدى المسألتين بالأخرى بل أراد رحمه الله بيان المنات و تنقيح المنات مراده رحمه الله هذه أقصى فترة يمكن للإنسان أن لا يأتي زوجته وهي سبع ليالي ولذا أجاز الشارع أن الإنسان يفضل البيت بسبع ليالي فحينئذ إذا أجاز الشارع الإجازة من الشارع يمكن هذا بإجازة شخصية أيضا تأملت فغايته تعدى من الإجازة الشرعية إلى الإجازة الشخصية أجازة الشارع في التعدي إلى سب حينئذ يتفق الطرفان على سب الفرق بينهما أن هناك إجازة شرعية وهنا إجازة شخصية خب لا فرق بينه جوهرا ومن الناحية من ناحية الاعتبارات القانونية صافا لا فرق بينهما فليس من القياس نعم يرد عليه إشكال أن تنقيح المنات إن كان ظنيا لا يصل لدرجة الوفو والإطمئنان هو أيضا غير حجة سواء سميناه قياسا كما عند جملة من الأصول أم لم نسميه قياسا ليس المهم في التسمية لا دليل على حجية مثل هذا تنقيح المنات الظني هذا ملخص وأما ما أفاده الشيخ في المقصود من ثلاث ليال لا نجد له وجه ومن الغريب أن العام على ما في المغني قالوا لأن الثلاث أقل جمع قلة لأنه جمع قلة يعني أم في اليوم الأول أم عشر لا نفهم وجها محصلا مجرد أنه جمع قلة أي دليل على أنه يجوز نعم يمكن أن يستأنس له أيضا بما ورد أنه إذا تزوج بكرا يجوز أن يلبث عندها ثلاث ليال موجود عندنا في رواية سبعا موجود يمكن لعل نظر الشيخ رحمه الله إلى هذه النقطة يعني ابن الجنيد نظره إلى روايات السبع ونظر الشيخ إلى روايات الثلاث الآن لا يحضرني فتوى في أنه اختار السبع والثلاث في تلك المسألة كيف ما كان فهذا ما طرحه أصحابنا ابتداء من ابن الجنيد وقلنا الذي يظهر أن المشهور ليل ليل فكيفية الاستظهار سواء على مستوى الأصحاب أو في كلمات العامة عمدة الدليل على اعتبار الليل ليل عبارة عن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الرسول كان يقسم بين نسائه ليل ليلة وحتى أن الرسول في أخريات حياته صلى الله عليه وسلم جعل قسم يعني ليلة السوداء لعائشة ولذا مع وجود السوداء يعني تسع نساء جعل الدور ثمانية وكان يأتي عائشة ليلتين ليلة لها وليلة للسوداء فيستفاد من هذا أن هناك كان تأكيد على هذا العنوان أن تكون ليلة ليلة و اضف الى ذلك ورد في طائف من الرواد امس قرانا لا حاجته ثم يجعل لكل واحدة ليلة من الاربع امس قرانا هذه الرواد في طائف من الروايات التعبير الموجود ليلة من الاربع وقال له ان يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن اربعا يعني اكثر من ليلة مبنية على به اصطلاح ان تكون زوجاته اقل من اربع اذا كن اربع بعدا يجوز له تفضيل عمدة الدليل و يمكن أن يستدل لذلك أيضا بأن هذا هو المتعارف أيضا كان خارجا هذه عمدة الأدلة للقائلين بأن المعيار ليل ليل طبعا نوقش في كل هذه الأدلة أما بالنسبة إلى التأسي برسول الله تقدم الكلام من المحتمل قويا وإن كان عندي في تأمله أن القسم لم تكن واجبة على رسول الله فإذا أصل القسم لم تكن واجبة قيل من خصائصه صلى الله عليه عدم وجوب القسمت علی و تمسکو به تلک الآیه فعلا عزلت من منفتره و قلنا فیه تعمل انصافا لم یتضح لنا بوضوح سیر الخارجی لرسول الله القسم و الالتزام دقیق بالقسم و خصوصا و انه قال خیرکم خیرکم و اهل اهله و انا خیرکم لأهلی علی اینکه به مکان التزامه دقیق به تقسیم لیالی لیل لیل انصافا صعبون الالتزام بعدم وجوب القسمت علی علی اینکه به مکان فعجیب ان القسم غیر واجب علی فکیف قسم کیفیات ها و اما به نسبت الى المتعارف العرفی هذا المتعارف العرفي بما أنه دليل لبي يختصر على أنه جائز ليل ليل وأما أنه لا يجوز الزيادة عليه لا يستفاد منه وأما بالنسبة إلى روايات يجعل لكل واحدة ليلة من الأربع المراد الجدي من هذه الروايات أن النسبة بين الأزواج واحدة من أربع يعني إذا أراد أن يجعل النسبة بينهن بينهن ولو كانت واحدة النسبة واحدة من أربع وليس المراد بذلك انه يتعين ان تكون ليل ليله نعم النسب نسبه الربع مراد بذلك ان النسب نسبه الربع فرق بين تعبيرين مثلا اذا اراد ان يجعل لكل امراه اربع من الليالي فلا بد ان يكون الدور 16 ليله لكل واحده اربع من 16 يعني الربع المراد من تلك الروايات لیلتون من اربع لیالی المراد به ذلك ان يلاحظ نسبت بین الزوجات به نسبت ربع و ليس المراد ان يكون لیل لیل فقط لا انه لیلتین لیلتین لا يجوز لا المراد هذا الاعتبار نسبت ربع ولذا لو كانت عنده زوجتان ايضا النسب نسبت ربع ليلة من أربع لهذه المرأة ليلة من أربع لتلك المرأة وليلتان له يضعهما حيث شاء يعني دائما النسبة نسبة الربع ولو كانت واحدة ليلة لها ثلاث ليال له فلكل واحدة ليلة من أربع مراد به هذا المعنى يعني المراد الجدي نسبة الربع لا ليلة ليلة لو فرضنا أن يجعل لكل واحدة عشر ليال فلابد ان يكون الدور 40 ليله العشر من 40 نسبه الربع هذا هو المراد الجدي ف ها
المراد الجدي
من هنا
ما دليل على هذا
المراد لانه قال اذا كان له زوجتين له وليلتان له يضعهما في الزوجه فالنسبه نسبه الربع
تلائم مع
انه يجعل ليله ليله لكن ان يتلائم مع جعل 40 ليله لكل واحد عشر نسبه الربع موجوده شون يعني على عين التعبير الوارد ليلة من أربع مثلا إذا فرضنا الآن بعضهم مثلا من باب المثال أذكر كمثال خارجي في مناسك الحج الآن يكتب يستحب أن الإنسان يقف على الدرج الرابع من صفا ويدعو بدعاء خاص خب الآن درج لا يوجد في صفا صار كل واحد فإذا كانت النكتة وجود الدرج و به اصطلاح اللغه الفارسی پله خب الان هذا ما موجوده درجه الان لا يوجد اما اذا كان نقطه به هر ارتفاع معين خب يوم که اذا فرضنا كل درج عباره عن 25 سانتی متر مثلا الدرج الرابع مراد بذلك يعني متر يعني اذا صعد على الصفا بمقدار متر هذا الان ممكن فالمهم في فهم النصوص المراد الجدي هل
المراد الجدي هو
ممكن لابد من عرضه الى العرف
كيف أنه من ليلة ليلة أنه
المراد الجدي منها الربع؟ النسبة الربع لأنه إذا ليلة يجعل له بإصلاح لكل واحدة ليلة ثم تكون الليلتان له
ليلتان.
خب ليلتان له يعني الربع لكل واحدة
صحيح
خب إذا الربع فحينئذ خمسة خمسة يوم كده لكن الدور من عشرين
لكن
العرف يفهم هذا من ليلة ليلة إيه خب طبعا وإذا فرضنا الكلام محتمل لا أقل لا يكون دليلا على اعتبار ليلة ليلة هذا مقدار المسلم و اما عمدة القائلین به انه یجوز له زیاده علی ذلك خصوصا علی مبنا من یرا ان العدل واجب لا ان القسمت واجب است قال الواجب علی رجل یعدل بین نسائه و کما یحصل عدل لیل لیل خب یحصل لیلتین لیلتین خمس لیالی عند هذه خمس لیالی عند الاخرى یحصل العدل حصول العدل یحصل بکل طریقه أضف إلى ذلك أصالة البراءة، إذا شككنا في ذلك يرجع إلى الأصل أصالة البراءة، ويرجع إلى إطلاق عاشروهن بالمعروف بناء على أن هذا من المعاشرة بالمعروف، ثلاث ليال عند هذه ثلاث ليال عند ذلك. هذا هم عمدة الدليل، واختاره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، خصوصا وهو قائل بوجوب العدل لا بوجوب القسم. هذا مراده في الجواهر على المختار، قال فالأغوى خصوصا على المختار، مراده بالمختار وجوب العدل لا وجوب القسم. هذا دليل صاحب الجواهر، والعمد عندهم الرجوع إلى الأصول، يعني أساس البراءة لا يتعين عليه كيفية خاصة، بل مهم التعديل العادل بينهم. صدق شو مشكلة، ولذا احتمل قبل ذلك أن مشكلة الضرر، تكلمنا حول الضرر أمس، طبعا القائلون بأنه ليلة قالوا في زيادة على الليلة قد يكون ضرر، أمس شرحنا هذا المطلب لا نحتاج إلى هذا، مراد صاحب الجواهر. وأما صاحب الشرايع قدس الله نفسه فصل في ذلك برضاهن، إذا رضيت النساء يجوز، لا هو الرجل يأخذ هذا القرار لا يجوز. دليل صاحب الشرايع قدس الله نفسه ذكرناه مفصلا قبل البحث، اعتماد على رواية سماعة ابن مهران حسب ما تصوره صاحب الجواهر، وتقدم الكلام في الرواية وأن الرواية شاذة ومعرض عنها عند أصحابنا، شرحناها مفصلة لا حاجة لها، هذا بالنسبة إلى هذا الدليل. ولكن نحتمل قويا أن صاحب الشرعي المحقق قدس الله نفسه لم يعتمد على تلك الرواية، وإنما اعتماده على القواعد، والمراد بمقتضى القاعدة بناء على أنه حق مشترك بينهما. خب إذا رضيت النساء بذلك أي محذور فيه، لأن القسم حق بين الزوج والزوجة، إذا رضيت المرأة بذلك مع رضاها لا محذور فيه. بل سيأتي الكلام إن شاء الله في فرع في هذه المسألة، هل الزيادة على الليلة تجري في الزوجة الواحدة؟ مسألة الآن كلامنا في أكثر من زوجة، مثلا قبلت المرأة أن يأتيها كل عشر ليالي مرتين أو مرتين، مثلا ثلاث ليالي يأتيها خلال 12 ليلة، تأملوا، يعني كل أربع ليالي ليلة لكن يجمعها مرة واحدة، ثلاث ليالي متواصلة يأتيها ثم يتركها تسع ليالي، سؤال، بحيث في كل أربع ليلة لكن في مجموع 12 ليلة ثلاث ليالي. هل هذا البحث، طبعا هذا البحث بهذه الصيغة لم يذكر في كلمات السنة ولا في كلمات قدماء أصحابنا، بحث آخر جديد، أنه هل يجوز الزيادة على الليلة في الزوجة الواحدة لكن بمعنى زيادة الدور، مثلا يأتيها متواصلتان أربع ليالي ثم يتركها 12 ليلة حتى يكون الدور على 16. عرفتم؟ انصافا لو جعلنا الامر ومناط الامر برضاهما بيدهما، هذا الذي افاده في الشرايع انصافا حسب القاعده، لان الامر راجع لهما، مثل ان الانسان يشتري كتابا فيه عيب لكن يقبل بذلك، فحين اذا يكون البيع لازم ليس له، يسقط الخيار مثل اسقاط الخيار لا فرق. يعني نستفيد من مجموع الادله ان القسم حق لهما، وتقدم الكلام طبيعة الحقوق قابليتها للإسقاط، أي أمر طبيعي في الحقوق، خلافا لما أفاده الأستاذ من أنه لا فرق بين الحق والحكم، وجواز الإسقاط في بعض الموارد تعبد خاص. قلنا لا، إنصافا حسب الاعتبارات القانونية فرق بين الحق والحكم، سواء في على مستوى الفقه الإسلامي بصفة كلية أو حتى على القوانين البشرية. الحق مما يكون باختيار الشخص، هذا التفسير الذي الآن جملة من علماء القانون المعاصر، الحق ما جعل لصالح الشخص، هذا أوفر بالاعتبار، وتأنيني أن الحق درجة ضعيفة عن الملك، تفاسير له الأستاذ أن الحق هو الحق بنفسه لا فرق بينهما، إن شاء الله في مجالات أخرى لا بد من شرحها، المجال الآن لا يسع لهذا البحث. وكيف ما كان، فبما أنه حق مشترك حسب القاعدة صالح للإسقاط، بل امس شرحنا ولو ادى الى الضرر، لأن هذا ضرر شخصي الشخص أقدم عليه. أدلة لا ضرر لا تشمل مثل هذا الضرر. تقدم الكلام فيه. فحينئذ ما أفاده في الشرايع قدس الله سره حسب القاعدة. لابد من رضا الكل. يحتمل أن امرأة إذا لم تقبل حينئذ لا يجوز هذا التقسيم. نعم إذا قلنا حق خاص للزوج حينئذ ونقول نستفيد من الأدلة أن الزوج يجب عليه العدل بأي صورة، وهذا مختار يعني طبعا صاحب الجواهر يراه حقا مشتركا، لكن مع ذلك هو أنه يرى وجوب العدل يجوز له أن يجعل القسمة أكثر من ليلة ليلة. وتبين بإذن الله تعالى أن ما أفاده المحقق الحلي قدس الله نفسه هو حسب القواعد في أنه حق مشترك، والحق عادة قابل للإسقاط، لا نحتاج إلى رواية خاصة إلى دليل خاص. وأما ما أفاده الشيخ الحائري قدس الله نفسه على ما في التغرير من أنه إذا كانت زوجتين يجوز له أن يجعل ثلاث ليال لكل واحدة، بخلاف ما إذا كنا أربعة لابد أن يكون ليلة.
هو خلينا ننظر
أن
الرجل موسع عليه في هذا الجانب
أم
غير، لأن
الرجل عادة موجه للإختيارات. طبعا هذا بناء على أنه حق خاص أو بناء على أن التكليف من البداية الجعل هكذا جعل بصالحه. وأما بناء على تفسير على رأي المحقق الحلي رحمه الله أصولا جعل هذا الحق لصالحهما هما اختار الله بسهلا، لا نحتاج إلى دليل آخر، لا نحتاج إلى رواية. الآن حذر القاعدة.
أنت مثلك يعني شو مثلي ما في سبوكة رجل في المخاطب له كسر مخاطب إنه يجاهل مخاطب إنه يسافر كثير معه موتة حتى مرات يسجن سنين طويلة. وأنا رأي شو أنا أشوف يعني في هذا الفرق لي أن المرأة مكلفة بأن تصبر وتتحمل كل عتبة وراء. فهل
خب لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى القسمة واجبة إلا مع العذر، إذا سجن رجل سافر خب بعد عذر موجود لا تجب عليه القسمة. لا خب إذا حياته طبيعية، ولذا سبق أظن كنتم موجودين هذا الكلام اللي في الجواهر قال إذا قلنا أن القسم واجب لابد أن يكون من أول الليل عندنا. قلنا هذا ليس عرفيا، هو أول الليل من سنة عنده أشغال صلاة درس مطالع من أول لحظة من الليل لابد أن يكون عنده إلى آخر لحظة. قلنا هذا كله خلاف العرف. المراد من القسم يعني أن الحياة تنقسم إلى قسمين، النهار للرجل لتحصيل المعاش ومش والليل للحياة الزوجية. ما هو المتعارف من الليل للحياة الزوجية يجعله لزوجتي، هذا مراد من القسم. وأما أنه من أول جزء من الليل يجب عليه أن يكون عنده إلى آخر جزء، هذا إنصافا هذا من إشكالات صعب الجواهر كان قلنا إنصافا خلاف العرف لا يفهم هذا المعنى. وكيف ما كان وأما ما أفاده المحقق الحائري قدس الله نفسه أنه إذا كانت زوجتين لا بأس أن يجعل ثلاث ليال لكله، وأما إذا كان أربع لابد أن يكون ليلة ليلة. هذا في الواقع ليس تفصيلا في المسألة، لأنه إذا له زوجتين لكل واحدة ليلة من الأربع فالليلتان تارة يجعلهما للأولى تارة يجعلهما للثانية فيصير ثلاث ثلاث، هذا مو تفصيل، هذا ليس تفصيلا. كلامنا الآن فيما مثلا إذا كانت عنده زوجتين يجعل لكل واحدة منها عشرة، كلامنا هنا مو إذا زوجتين يجعل لكل واحدة منها ثلاث. إذا كانت لديه زوجتان ولكل هل يجوز أن يجعل لكل واحد خمس يجعل لكل واحد عشر أم لا؟ هنا مفروض الكلام. على كيف ما كان هذا الرأي الذي أفاده كتفصيل أيضا لا يمكن المساعدة خارج عن موضوع البحر. ويبقى الكلام في ما هو الصحيح بين القولين. أولا قلنا القسمة واجبة لا العدل واجب، هذا أولا. والإنصاف قلنا المستفاد من نفس القرآن الكريم وبضم الآيات بعضها إلى بعض أن النهار وجعلنا النهار معاشا أنه ظاهرا أمر النهار قصة مع صبيحة النهار يقال عند الزوجة مع قطع النظر عن الصبيح، أمر النهار بيد الزوج، وبما أنه بيد الزوج لا فرق فيه بين أن تكون له زوجة أو زوجتان أو ثلاث أو أربع أقل أكثر، هذا لا يؤثر في النهار. وأما الليل كما استفاد جملة من الفقهاء من نحو دلالة الإيماء من نحو دلالة باصطلاح تقريبا صح التعبير، قال وجعلنا الليل سكنا وقال وخلقنا من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. استفاد جملة من المفسرين أن الليل حق للزوج لأن كل منهما سكنوا بظاهر الآية المباركة جعلنا الليل سكنا والنساء سكنوا، فالمناسب ان یکون حق اللیل للزوجه فالنهار که انما مقسمون الى قسمین، یعنی 24 ساعت شبان روز به اصطلاح الفارسی مقسمون الى قسمین، قسمون للرجل لا تشترک المرأة فی و قسمون بینه و بین زوجتی و هی التي راجعون الى السکن. هذا من جهت. و من جهت اخرى اجاز سبحانه و تعالی ان یتزوج الانسان اربع فیستفاد من حیث المجموع من هذا انه اللیل للمرأة و بما انه یجوز له ان یتزوج اربع نساء فلیلتون واحده لها فاداهی واحدتون لیل واحده اداثمتان لیلتان لکل واحد و الى حد الاربع ما لم یکن اربع. یعنی بعد ضم الآیات بعضها الى بعض نستطیع ان نفهم التقسیم الطبیعی لحیات الانسان و ان النهار للزوج و اللیل لیل واحده لزوج واحده به حسب لانه و هذا یرجع الى اصل تشریع لا الى اختیار و رضا. فاصل تشریع به هذه سوره یعنی من البدایه التشریع مقیدون به ادل کل امرأت لیلته صحبه. ثم ان الله سبحانه و تعالی اکد علی المعاشرت بالمعروف و عاشروهن بالمعروف شرحنا مفصلا هذه الآیت المبارکه هل الامر فيها امر استحبابی ام امر وجوبی ام امر اخلاقی مثلا قلنا الله الآیت المبارکه الوجوب. فبعد غمیمت العرف و ان المتعارف العرفی هم کدالک انه اللیل الانسان یأخذه لحیات زوجیه و به غمیمت هذه الآیات نفسها مع قطع نظر عن عمل زوج خارجه اصلا مقام الجر که انما ها کدا جوئل کل لیلت لزوجته من اربع لیال و المتعارف الخارجی ان الانسان مثلا ایضا کذلک یعنی نهاره له لتحصیل المعاش و لیله و لیلته لاستراحته و لحیات زوجیه مثلا. فبما ان هذا هو المتعارف خارجن و اما جعل المدار على ثلاث اربع خمس عشر هذا يحتاج لا نحتاج الى ان نقول الا اذا خرج الى الغير المعروف. اصلا الآية المباركه من البداية ناظره الى المعروف الى المتعارف و حین اذن التمسک به سیرت رسول الله تکون من جهت شرح حال الآیات و تفسیر حال الآیات و ان سنن عملیت لرسول الله کداله لم یظهر ان الرسول الان بالنسبه للعمه لا یظهر لانه لا یوجد فی الروایات لیکن الذي انسان یجد خارجن ان العمه علیهم السلام ایضا مدار تقسیم على لیل لیل لم ینقل خلافه من هذه الجهة مدار الرسول قطعا ليلة ليلة هذا مما لا إشكال فيه مما لا شبهة فيه. فإذا جعلنا السنة النبوية لبيان مصداق المعاشرة بالمعروف وتفسير للآيات فالمقدار المسلم المستفاد هو المشهور وهو أن يكون المعيار ليلة ليلة. خرج مقدار من الوقت أرجو معذرة.